عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة.
الرابعة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولكتي أن التعاون بين دول محور المقاومة متواصل بقوة لطرد فلول القوات الأمريكية من سوريا والمنطقة. جاء ذلك بتصريحات لولكتي لدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، شدد فيها على دعم الجمهورية الإسلامية المتواصل لهذا المحور، معتبرا سوريا من أبرز أعضائه. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان عن أمله بأن يكون الحل السياسي هو الخيار الأوحد لحل الأزمات الإقليمية، وأشار أمين عبد اللهيان إلى مسيرة المفاوضات للتعاون الإقليمي واصفا إياها بالإيجابية والمصحوبة بآفاق مشرقة على صعيد الموضوعات الأمنية والسياسية والاقتصادية. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة الإيرانية خططت لبلوغ ذروة الردع لمحو الجرأة على تخيل شن هجوما على إيران من أذهان الأعداء. أفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض ثكنات عسكرية للجيش التركي إلى ضربات بواسطة عدد كبير من الطائرات المسيرة في محافظة دهوك شمال العراق، وأعلن فصيل يطلق على نفسه اسم أصحاب الكهف مسؤوليته عن العملية التي استهدفت نقاطا عسكرية للوحدات التركية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مهام موسكو العسكرية في أوكرانيا تجاوزت منطقة دونباس الشرقية، وأن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا بدلت حسابات الكرملين. استأنفت روسيا ضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب السيل الشمالي واحد بعد الانتهاء من أعمال صيانة استمرت عدة أيام. وأعلنت شركة نورد ستريم المشغلة لهذا الخط الذي يوصل الغاز إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق أن الأنبوبة عاد للعمل مجددا دون الكشف عن كميات الغاز المتدفقة من خلاله. قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أن تركيا لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لشن هجمات عسكرية ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم في سوريا. وقال شاويش أوغلو بعد يومين من قمة طهران التي حثت خلالها كل من روسيا وإيران على رفض العملية العسكرية الجديدة المقترحة لتركيا في شمال سوريا، لقد تبادلنا الأفكار لكننا لم نطلب ولم نطلب الإذن مطلقا لعملياتنا العسكرية. ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته أكثر من 150 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية. مصدر عسكري يمني أكد أن الخروق شملت تحليقا للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب وتعز وحجة والجوف والحديدة. أطلقت مجموعات شبابية فلسطينية دعوات إلى النفير والحشد في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان القدس ميثاق الأمة يوم الجمعة القادم. وأكدت الدعوات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاتي الفجر والجمعة بالأقصى مع تكثيف الفلسطينيين من كافة الأراضي المحتلة تواجدهم فيه. أطلق القضاء التونسي سراح رئيس حركة النهضة رشل الغنوشي بعد نحو 10 ساعات من التحقيق والاستجواب وتقديم 19 مرافعة. وقد تم توقيف الغنوشي بتهم تبييض أموال وتلقي مبالغ مالية من الخارج بشكل غير قانوني فيما يعرف بقضية جمعية نماء تونس. بهذا نصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق 21 من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في في 30 من شهر تير عام 1331 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والعشرين من شهر تموز عام 1952 ميلادي، شهدت طهران ومدن أخرى في إيران تظاهرات عظيمة. فبعد إعلان الدكتور محمد مصدق استقالته من رئاسة الوزراء ومبادرة الشاه آنذاك بتعيين قوام السلطنة رئيسا للوزراء، أصدر آيات الله الكاشاني أحد علماء الدين المجاهدين والنائب في المجلس الوطني الإيراني بيانا أعرب فيه عن اعتراضه الشديد على تعيين قوام السلطنة من قبل الملك في هذا المنصب، إذ كان قوام السلطنة عميلا للدول المستعمرة، وفور توليه المنصب بدأ بتنفيذ خططه المشؤومة لعزل الدين عن السياسة، مهاجما بها آيات الله الكاشاني والقوى الثورية الإسلامية. وبالمقابل دعا الأخير الجماهير الإيرانية إلى الخروج إلى الشوارع ضد حكومة قوام السلطنة المستبدة، ومع أن عناصر نظام الشاه المقبور فتحوا النار على المتظاهرين واستشهد العشرات منهم، إلا أن الشاه اضطر في نهاية المطاف إلى إصدار بيانه بعزل قوام السلطنة وإرجاع الدكتور محمد مصدق إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى. وفي دورته الثانية لم تدم حكومة مصدق أكثر من 13 شهرا، حتى قامت أمريكا بقيادة انقلاب في 19 من آب أغسطس عام 1953 وأطاحت بحكومة الدكتور محمد مصدق. وأخيرا وفي 21 من تموز يوليو عام 1954 ميلادي، تم التوقيع على اتفاقية إنهاء الحرب بين فرنسا وفيتنام، والتي أنهت الاستعمار الفرنسي لمنطقة الهند الصينية، وذلك بعد انتهاء أعمال مؤتمر جنيف. وقد تم التوقيع على الاتفاقية بعد سقوط قلعة دين يين فو الحصينة للجيش الفرنسي في فيتنام عام 1954، وحضر مراسيم التوقيع على اتفاقية ممثلون عن فرنسا وأمريكا وبريطانيا والصين والاتحاد السوفيتي، ونصت على تقسيم فيتنام وانسحاب القوات الأجنبية من ذلك البلد، إلا أن أمريكا قامت بإرسال قواتها إلى فيتنام لمحاربة شعبها والحيلولة دون اتحادها مرة ثانية، فبدأ الشعب الفيتنامي حربه ضد القوات الأمريكية لمدة عقدين تقريبا، وتمكن من إنزال الهزيمة بالقوات الأمريكية، ومن ثم أعلن عن اتحاد فيتنام الشمالية والجنوبية مرة أخرى عام 1975. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الفجر بعيدا دائيا من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. أجرع بعيدا دائيا من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. معركة إسناد الأسرى، ما المطلوب؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لماذا يتعنت الاحتلال في الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام؟ ما الذي يمكن فعله لنصرة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف تلك الاعتداءات؟ ما الذي يعنيه غياب المؤسسات الدولية والحقوقية حيال قضية الأسرى الفلسطينيين؟ يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013762، 22013848. من واجبنا جميعا الوقوف إلى جانب الأسرى وإسنادهم، فقضيتهم لا تخص فصيلا أو حزبا أو جماعة، إنها قضية الشعب الفلسطيني الأسير بكامله بحركهم المتتالي. فإن الأسرى والأسيرات يثبتون أن إرادة الفلسطيني أقوى من كل قهر وأكبر من كل سجن وأعظم من كل قمع وأسمى من كل خلاف أو انقسام. لهم كل التحية ولهم النصر، وهم الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية شعبهم. نبدأ لقاءنا هذا أحبتنا الكرام من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخ أسامة برهم كتب: ما أصغرنا وما أضعفنا أمام قامة هؤلاء الأبطال الذين رهنوا أرواحهم فداء لفلسطين وفي سبيل حريتهم وحريتنا. أما خديجة أبو الحاج تقول في مساهمتها: متى سيتوقف مسلسل القهر والظلم الواقع على أسرانا وأهاليهم؟ أم يوسف كتبت لنا عبر الواتساب: الأسير للحرية وصي ووصية، الحياة لا تليق إلا بأمثاله. أما رأفة جبارة يقول: الأسرى رفعوا رأس شعبنا، الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل، لكل أسرانا البواسل. أما عبد الله الخضري يقول: كلنا للأسرى قلبا وقالبا، ندعو الله أن النصر لأسرانا على ظلم السجن والسجان، فهم خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.
ظالم تفتيش وقمع وإجهاد يتفننها الظالم، لكن ما خفنا الجلاد وقمنا بعز قاوم، ملح ومي واستشهاد اضراب وملاحم. للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم، نحن
أما مساهماتكم بأصواتكم وصلتنا عبر الواتساب. مساهمة من الأخ الأسير المحرر هشام أبو هواش من الخليل.
يجري مع رائد ريان وخيل عواوده من قبل سلطة أو إدارة السجون وسلطات الاحتلال هي جريمة حرب بمعنى الكلمة. هناك قرارات متخذة على أعلى المستويات عند الاحتلال للنيل من عزيمة الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى إداريين بشكل عام وجميع الأسرى حتى القدامى منهم. يعني هناك حتى التعامل داخل السجون حاليا في الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها يمنع من العلاج ويمنع من أخذ حتى أدنى أمور الحياة الطبيعية التي تخصهم في العلاج. الأخ عواوية والأخ ريان الآن وضعهم حرج للغاية. صحيح أن هناك يعني وقفات احتجاجية ووقفات ساندة لهم في جميع المناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الوضع حتى داخليا في إسرائيل هناك تشديد على موضوع الأسرى، وهناك تقصير حتى من الجهات الدولية بشأنهم. يعني حتى لم تتمادى حكومة إسرائيل من على الأسرى إلا بالتقصير الدولي الذي الجرائم التي تحصل بحق هؤلاء الأسرى المضربين والأسرى داخل السجون على مرأى ومسمع من هؤلاء الناس ومن هؤلاء المؤسسات الحكومية. ما يمد الأسير ويزيد من معنويات المضرب عن الطعام الوقفات التي تحدث يوميا معه والإسناد الذي يحصل والنزول إلى الشارع للوقوف إلى معه ومساندته. أما أن يبقى الوضع على ما هو الحال طبعا هم حتى مصلحة السجون تقوم بإيصال الأخبار الغير دقيقة للأسى المضربين. أنا ليس هناك من يقف معكم، ليس هناك من يقف وقفات احتجاج، ليس هناك من يسأل بكم، حتى تنظيماتكم، حتى المؤسسات، حتى السلطة. طبعا صحيح كلامهم بكون كاذب، ولكن يعني ما يحصل إلى الأسى المضربين عن طريق المحاميين من وقفات الإسناد التي تحصل لهم في الخارج يرفع معنوياتهم ويشد من أزرهم دائما. وطبعا وقوف الأخوة داخل السجون لم يقصروا حتى يعني يقوموا بإرجاع وجبات الطعام. كل خبر يصل إلى الأسير المضرب عن الطعام من وقفات احتجاجية، من ترجيع وجبات الطعام، من وقفات للمؤسسات المحلية والهيئات الدولية إلى جانبه، يكون خبر يعطي دفعة قوية للإضراب والاستمرار فيه وإعادة الصمود.
شكرا للأسير المحرر هشام أبو هواش من الخليل على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، معركة إسناد الأسرى ما المطلوب محور حديثنا في هذا اللقاء، حيث يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم 41 بعد 100، والأسير رائد ريان لليوم 106 في ظروف صحية خطرة وحرجة للغاية رفضا لاعتقالهما الإداري. ويعاني الأسيران عواودة وريان من نقص حاد في الوزن وأوجاع في كافة أنحاء جسديهما. وكانت محكمة عوفر العسكرية قد قررت البارحة تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة حتى 21 أكتوبر المقبل بشكل غير جوهري دون التفاتها لخطورة صحته. إلى ذلك يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 200 على التوالي في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري. وكان الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. في السياق، أجلت محكمة الاحتلال ببئر السبع النظر في تمديد عزل الأسير الفتى أحمد مناصرة. وأوضح نادي الأسير أن مناصرة يعاني من أوضاع صحية ونفسية خطيرة في عزل سجن الرملة الذي نقل إليه الشهر الماضي جراء تدهور إضافي طرأ على وضعه وما يزال محتجزا هناك. لماذا يتعنت الاحتلال في الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام؟ ما الذي يمكن فعله لنصرة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف تلك الاعتداءات؟ ما الذي يعنيه غياب المؤسسات الدولية والحقوقية حيال قضية الأسرى الفلسطينيين؟ معركة إسناد الأسرى ما المطلوب موضوع برنامج فلسطين اليوم. ونستمع إلى مساهمة من الأخ عمار أبو نجم من نابلس.
الحراك الشعبي والرسمي لا يرتقي إلى معاناة الأسرى وفعالياتهم الإضراب عن الطعام للأسرى داخل السجون يحتاج إلى فعل شعبي ورسمي يدعم هؤلاء الأسرى في كافة السبل لكي يحققوا ما يصبو إليه داخل السجون والذي ويحققوا ما أضربوا من أجله. مطلوب من المستوى الشعبي والرسمي التوحد وإنهاء الانقسام والوقفة مع هؤلاء الأسرى بشكل جدي، لأن الأسرى هو ما تبقى من النضال الوطني الفلسطيني هو نضال الأسرى ووجودهم في السجون. أبناء شعبنا الفلسطيني هم مستعدون للتضحية من أجل الأسرى، ولكن المستوى القيادي والمستوى الرسمي لشعبنا لفصائلنا ولمستوى الرسمي الفلسطيني لا يرتقي لنضالات الأسرى والوقوف لجانبهم لما يخوضوه من نضال مقيت داخل السجون. ما دام هناك احتلال، ما دام هناك الاحتلال يقتل ويعتقل ويهدم البيوت ويصادر الأرض، يجب على المقاومة ويجب أن يفعلوا المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة لإيلام الاحتلال لإخضاعه لمطالب الأسرى داخل السجون.
طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم معركة إسناد الأسرى ما المطلوب، نرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحيا مشاهدين.
حياكم الله سيد موفق. جملة من الأخطار تحيط بالأسرى، ابتداء من الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، وليس انتهاء بالأسير أحمد مناصرة. كيف تتابعون هذه الملفات؟
أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة عنصرية، دولة غير إنسانية عندما تتعامل في قضية الحلبي، الأسير محمد الحلبي، جهاز شيلبي دولة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
يريد أن يتم محاكمة الأسير محمد الحلبي بعشرين عاما بدون محمد الحلبي.
نعم.
على مستوى تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي وحتى هذه اللحظة، حتى في القانون الدولي العالمي إذا توجد محاكمة في العالم، الأسير يتم عرضه على المحاكم 170 عرض على المحاكم ويتم تأجيل ذلك. جهاز شبه الإسرائيلي أنا أعتقد اعتقادا جازما بأنه يريد إدانة هذا الأسير الذي لا يوجد إليه عنده أي اعتراف، وأنه يريد أن يتم محاكمة هذا الأسير تحت بند مقاتل غير شرعي، أي حكم مفتوح بدون أي محاكم. وهنا ما ستؤول إليه المحاكم الإسرائيلية حول قضية الأسير محمد الحلبي الذي عرض على المحاكم الإسرائيلية 170 عرض بدون أي محاكمة. النيابة العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي موجهة من جهاز سي بيت الأمن الداخلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي يطلب 20 عاما إلى الأسير محمد الحلبي بأن يتم محاكمته داخل السجون الإسرائيلي. تم تأجيل النظر في قضيته إلى الشهر القادم، وأنا يعني أتحدث إليكم مطلقا لأنه لم يحاكم الأسير محمد الحلبي لأنه لا يوجد لديه أي إدانة، وأن الجهاز الشبه الإسرائيلي سوف يحاكم الأسير محمد الحلبي ضمن بند مقاتل غير شرعي أو هو الحكم المفتوح بدون أي حكم. أما عندما نتحدث عن الأسير أحمد مناصرة، هذا الأسير المعتقل الآن منذ 8 سنوات ويعاني من إصابات، منها إصابة في الرأس ويوجد لديه كسور، والجميع شاهد كيفية إصابته ومحاولة بعض المستوطنين قتله وإطلاق النار على رأسه، وكيف تم استخدام العنف والضغط على الإصابة من أجل انتزاع اعترافات في الشريط الذي تم تسريبه.
نعم.
من قبل جهاز الشبيك الإسرائيلي. هذا الأسير عانى معاناة نفسية كبيرة جدا، له أكثر من 8 سنوات حتى هذه اللحظة وهو معزول عزلا انفراديا، مما تسبب في إصابة هذا الأسير بمرض نفسي لأنه لا يختلط مع الأسرى، لا يوجد لديه أي تواصل مع العالم الخارجي عبر الفضائيات، عبر التلفزيون، عبر الإذاعات، عبر الجرائد، المجلات. والأهم من كل ذلك أن هذا الأسير في زنزانة، أسوأ ما يعيش الأسير داخل السجون الإسرائيلية هو العزل الانفرادي في زنزانة عرضها 120 سنتيمترين، ولا يكلم أحد ولا يتفاعل مع أي أحد. وهنا يعني الأسير عانى معاناة نفسية، وهذا ظهر عندما المحكمة عندما حضرت أمه وأبوهم للمحكمة وتعامل معهم على أنهم أشخاص عاديين ولم يتعامل معهم بغريزة الأبوة أو الأمومة اتجاههم. أما عندما نتحدث عن الأسير رائد ريان والأسير أحمد العواودة فنقول أن هؤلاء الأسرى أحمد العواودة الآن مضرب على النص عن الطعام 131 يوم، والأسير رائد ريان مضرب 105 أيام. عندما نتحدث عن 130 يوم و 105 أيام نتحدث أن كل أسير من هؤلاء الأسرى فقد أكثر من ثلث وزنه في الإضراب المفتوع عن الطعام. إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تتعامل مع هؤلاء الأسرى وتقوم بسجنهم في عيادة الرملة، سجن الرملة، وهو سجن وليس عيادة، لا تصلح أن تسمى عيادة ولا يقدم إليهم العلاج، وحالتهم في حالة سيئة جدا. الأسير أحمد العواودة لا يستطيع الوقوف على قدميه ولا يستطيع قضاء حاجاته بنفسه، بل على كرسي متحرك. وكذلك في نفس الوقت الأسير رائد ريان، نحن يعني في جمعية الأسرى المحررين حسام نعلن يعني أو عن حالة القلق الشديد على حياة هؤلاء الأسرى، ونناشد المؤسسات الدولية والعالم كله أن يتدخل بالضغط على الأمم المتحدة بكي تضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن هؤلاء الأسرى، وقبل الإفراج عنهم أن يتم نقلهم إلى مستشفيات مدنية إسرائيلية لتقديم العلاج لهم، حيث أنهم الآن يعانون شبح الموت.
طيب يعني ماذا عن الإهمال الطبي؟ كثيرا ما يتم تكرار هذا العنوان بالتحديد. يبدو أن الأسيرين عواودة وريان أيضا يعانيان من ذلك إلى جانب العديد من الأسرى. طبعا هذا العنوان الآن يعني أصبح من العناوين البارزة، ربما أشرتم في حديثكم إلى جانب من جوانب هذا العنوان، لكن بالتحديد هذا العنوان يعني ما موقعه اليوم في حياة الأسرى، في وضع الأسرى، في الظروف التي يعني يمرون بها في معاناتهم داخل السجون؟
سيادة الإهمال الطبي منذ نشأة الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة منذ عام 1967 عندما قام فتح السجون الإسرائيلية للمقاومين الفلسطينيين، وهو يستخدم العنف في التحقيق والإيذاء في التحقيق، مما تسبب أمراض كثيرة إلى في داخل السجون الإسرائيلية. عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين تم اعتقاله في حالات اشتباك وإصابة، يتم استخدام الإصابة للضغط على هذا الأسير من أجل انتزاع طرفات ولا يقدم إليه العلاج. الآن عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة 230 أسير، 230 أسير يوجد 73 أسير استشهدوا نتيجة عدم تقديم العلاج الطبي إليهم داخل السجون الإسرائيلية. وهذا إن دلف إنما يدل على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة ممنهجة تتبع عدم تقديم العلاج إلى الأسرى الفلسطينيين، وهي سياسة ما نطلق عليه نحن الفلسطينيين بسياسة الإهمال الطبي أو الموت البطيء للأسرى. عندما نتحدث عن الأسير رائد ريان والأسير أحمد مناصر، هؤلاء الآن يعني شبه أموات، لا يستطيعوا الحركة، لا يستطيعوا الوقوف، يوجد عملية دوران ودوخة دائمة في لديهم. هؤلاء الأسرى يحتاجون إلى علاج في مستشفيات إسرائيلية مدنية، ولا يجوز أن يتم عقابهم بأن يتم معالجتهم داخل ما يسمى عيادة مستشفى الرملة. وللمشاهد الكريم نحن نقول عيادة الرملة هي سجن يتم أسر الأسرى الفلسطينيين فيه والتحقيق فيه، ولكن توجد يعني أربع غرف، هذه الأربع غرف مثلها مثل أي سجن آخر، وبه يعني عيادة بيطرية بسيطة جدا يطبق عليها الإسرائيليين بأنها يعني عيادة أو مستشفى الرملة لعلاج الأسرى الفلسطينيين، ولا يوجد لديها أي مقومات الإسعاف الخاص، يعني الإسعاف الذي ينقل الجرحى أو ينقل المصابين أو المرضى، لا توجد في هذه العيادة مثل هذه الإسعافات التي ممكن أن يعني تحمي الأسير أو المريض كإسعافات أولية. فمن أجل ذلك يعني نحن نطالب يعني يتم نقل هؤلاء الأسرى رائد ريان وأحمد العواودة وكذلك الأسير الأسوأ حالة داخل السجون الإسرائيلية ناهد العقرة أو منصور بوقدة، ويوجد
طيب فيما يتعلق بيعني قرار الاحتلال، هل هذه السياسات تعني أن هناك قرار من جانب الاحتلال لتصفية هؤلاء الأسرى واغتيالهم والتخلص منهم؟
احنا إذا نظرنا إلى تاريخ الحركة الصهيونية وكيف تعاملهم مع الأسير الفلسطيني والمقاوم الفلسطيني، سنجد أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عمليات التحقيق وعمليات الإذلال في الجنازين والشبح وعدم تقدير العلاج هو سياسة عقابية لما قام به الأسرى الفلسطينيين مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتقد اعتقادا جازما أن عملية التحقيق العنيف داخل السجون الإسرائيلية ومحاكمة الأسرى هو عقاب رادع للمقاوم الفلسطيني وللفلسطينيين حتى لا يفكروا نهائيا بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هيهات لهم من ذلك، فكل إنسان فلسطيني عندما يقوم بخطوة النضال يدرك تماما بأن الهدف الأول له هو الاستشهاد في سبيل الله أو الإصابة أو الأسر. وعندما يتم أسره أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يقدر ويجل الأسرى الفلسطينيين ويفتخر بهم داخل السجون الإسرائيلية، بل نحن كأسرى فلسطينيين نعتز بأننا نقاوم الاحتلال الإسرائيلي. وعندما يتم عرضنا على المحاكم الإسرائيلية أمام الحاكم الإسرائيلي القاضي الإسرائيلي يقول لنا هل أنت مدان؟ نقول له نحن غير مدانين، أنتم المدانين لأنكم أنتم احتللتم أرضنا ونحن نقاومكم وهذا حق شرعي لنا، نفتخر بذلك. وأقول يعني أن السياسة العقابية عدم تقديم العلاج واستخدام العنف من أجل عقاب الأسرى حتى لا يفكروا بالمقاومة زادت من مقاومة الشعب الفلسطيني وزادت بالذات من مقاومة الأسرى الفلسطينيين الذين يتم خروجهم وتحريرهم من داخل السجون، فنجدهم هم على رأس الحربة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. فالسجن ولا السجان يعتبر رادع لنا كفلسطينيين من عدم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. فالصراع بيننا وبينهم هو صراع ديني وعقائدي ووجودي إلى يوم القيامة.
طيب جرى الحديث مؤخرا عن إضراب جماعي للأسرى دعما للأسرين عواودة وريان، ما التوقعات بهذا الصدد وما مدى تأثيره على إدارة السجون؟
أنا أعتقد أنه يعني لم تقوم هناك إضرابات جماعية، والأولى في هذا الموضوع أن من يريد أن يضرب إضرابات جماعية وهم الأسرى الإداريين داخل السجون الإسرائيلي، وأعتقد أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إجماع، ولكن يوجد اتفاق بين الفصائل على أن يكون هناك إضراب جماعي، يعني ممثلين عن بعض الفصائل من كل فصيل يقوم بالإضراب عنه 3 4 5 يعني كمتطوعين، ومن ثم يزداد العدد ويتم فتح باب التطوع للإضراب المفتوح على الطعام لمن يريد أو يحب لمناصرة هؤلاء الأسرى. وأنا أعتقد هذا ما سوف يحصل، ولا يوجد يعني أنه الآن يوجد حوالي داخل السجون الإسرائيلية 4600 أسير، أنه 4600 أسير هم من سوف يضرب على الطعام، بل أقول أنه سيفتح باب التطوع وسيكون هناك ممثلين من كل الفصائل في الدخول في إضراب جماعي على الطعام مساندة ومؤازرة للأسرى أحمد ريان وراء أحمد العوازة وراء ريان لمناصرتهم ومساندتهم في إضرابهم والمطالبة
بحقوقها. طيب ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني في قضية الأسرى؟ هل من غطاء رسمي فلسطيني فاعل لقضية الأسرى؟
أنا أعتقد أن يعني الوضع السياسي بالسلطة الوطنية الفلسطينية ليس الوضع القوي من ناحية سياسية، وهذا الموقف الذي يعني أنا أقول ليس قويا هو بسبب عدم اهتمام الأمة العربية والإسلامية بالموقف الفلسطيني، وسياسة التطبيع وحرولة التطبيع كلها تعتبر باب من أبواب الخيانة للقضية الفلسطينية وإحباط للحق الفلسطيني وإضعافا للموقف السياسي الفلسطيني سواء للسلطة الفلسطينية أو للفصائل الفلسطينية. من أجل ذلك أنا يعني السلطة الفلسطينية تطالب عبر الأمم المتحدة وطالبت أكثر من مرة ونافذت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، ولكن أنا أعتقد أن هذه الدولة عندما تكون مدعومة من رأس الشيطان الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، أعتقد أنها يعني أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تعطي اهتماما كثيرا بما تقوم فيه السلطة الفلسطينية، وبالذات أن السلطة منفردة وليس يوجد لديها ظهر أو بعد استراتيجي عربي يدعمها في مواقفها ومطالبها.
طيب، يعني أيضا في هذا الإطار ماذا عن الموقف الشعبي؟ يعني الملاحظ أن هناك فتورا في المستوى، مستوى هذا الحراك، ما مرد ذلك؟
أنا أريد أن أتحدث بصراحة في هذه القضية. يعني إحنا أصلا وعمضينا فترات طويلة داخل السنون الإسرائيلية، إنما كنا عندما نريد أن نقوم بإبراد مفتوع عن الطعام نأخذ بالأسباب الخارجية. هل تؤثر الأسباب الخارجية أو الأحوال الخارجية على الإبراد؟ ركز كل التركيز الإعلام والصحافة ومؤسسات العالم أن تذهب إلى الحرب في أوكرانيا، ويستكاد ذلك بقوة كبيرة جدا. فالآن يعني في ظل الأجواء السياسية، يعني الإبراد لم يأخذ الحيز الإعلامي والتأثير والجماهيري الكبير بسبب انتباه العالم عن قضية أوكرانيا. والأهم من ذلك، أنا أريد أن أتحدث بصراحة، منذ عام 2011 حتى هذه اللحظة لا يوجد يوم واحد لا يوجد به أسرى فلسطينيين مضربين ضد سياسة الاعتقال الإداري. طول المدة هذه وطول الفترة من 2011 حتى الآن عندما نتحدث عن 11 عام إبراز مفتوع عن الطعام يومي، بدأ الشارع الفلسطيني يتعامل بالروتين الطبيعي بقضية الأسرى ولا يتعامل معهم يعني بقضية جماهيرية وأشياء أصبح خطور. فأنا بقول يعني على الأسرى الفلسطينية، نحن كمؤسسات وجمعيات ووزارة طالبنا أنه أي أسير يريد الإضراب عن الطعام يجب أن ينسق مع الفصائل في الخارج، وأن يكون هناك إضرابات جماعية وأن لا تكون هناك إضرابات فردية. مع أنه يعني الإضرابات السلبية حققت الانتصارات، ولكن الانتصار عندما يكون أقوى وجماعي سيكون له تأثيراته أكثر، وسيكون الالتفاف الجماهيري خلفه أكثر. لأنه إذا دخلت كذلك، أنا أقول يجب أن نتوحد داخل السجون الإسرائيلية. لا يجوز أن تكون حركة الجهاد الإسلامي منذ عام 2011 وهي حركة فتح فقط من يقوم بالإبراد داخل السجون الإسرائيلية، والآخرين مناصرين أو مؤيدين أو يعني مناصرين بالإعلام والصحافة والمؤتمرات الصحفية. نحن نريد موقف واحد من الحركة الوطنية الأسيرة، ويكون كل جميع الأسرى والتنظيمات الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية تضرب عن الطعام حتى يؤثر على الخارج ويؤثر على التنظيمات التي تتفاعل معهم بمناصرتهم حتى يزداد الالتفاف الجماهيري.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين.
شكرا لكم.
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطي
التي أحيا نصيبي من مآسيكم.
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم.
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم.
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
أنا ما هنت في وطني ولا صفرت أكثر.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، استضفناه في هذه المحطة من لقائنا واستمعنا لحديثه حول محورنا لهذا اليوم معركة إسناد الأسرى ما المطلوب، وطبعا دار الحديث معه حول تعنت الاحتلال في الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام، وما يمكن فعله لنصرة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف تلك الاعتداءات، وما يعنيه غياب المؤسسات الدولية والحقوقية حيال قضية الأسرى الفلسطينيين. نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم، والساعة الآن 3:21 مساء بتوقيت القدس المحتلة. المساهمة التالية بصوت الأخ الأسير المحرر جميل القيق من رام الله.
هؤلاء الأسرى الذين يتعرضون لهذه الجريمة المتكررة، ولا زالت بعض الألسنة تقول وتناقش حول هذا الإضراب وماهية هذا الإضراب. نقولها وبصراحة، لولا هذه الإضرابات التي يخوضها خليل ويخوضها رائد ومن قبلهم هشام ومن قبلهم الغنفر ومن قبلهم الأسرى جميعا ومن بعدهم سيأتي أسرى، لما سمع الناس في الشارع عن الأسرى، لأنه فقط اختزل الأسير في يومه في 17 نيسان وفقط للأسف. وبالتالي هذا الذي يقوم به الأسرى الآن في السجون هو حالة تذكير دائمة لكل المجتمع الدولي والمحلي بأن هناك أسرى يموتون في صناديق الاحتلال. لذلك الذي يحدث الآن هو معادلة شعبية تقول للاحتلال الإسرائيلي بأن الاعتقال القسري الإداري مرفوض. هذا القرار الذي يتحمله الشعب الآن قرار أصدره خليل ويصدره رائد ومن قبلهم كل الأسرى. لذلك الآن هذه الوقفات صحيح أنها خجولة، صحيح أنها ليست بمستوى ما يجري الآن من 104 أيام ومن 69 يوم، صحيح ذلك، ولكن لا يمكن لنا أن نغفل أنه بالفعل هذه الوقفات وهذا الإسناد وهذا الدعم، حتى أنه التلويح بأي شيء من أي جانب سيكون له دافع مهم أمام الشباك الإسرائيلي بأن القضية انتهت وأن الانتصار حتمي لكل أسير. هذا ما عهدناه في أسرانا وهذا ما عهدناه في شعبنا. لذلك والمطلوب الآن أن تفعل الجامعات، أن تفعل اللجان، أن تفعل الجاليات، أن تفعل المخيمات داخل فلسطين وخارج فلسطين. لا أستطيع أن أسمع أحدهم يقول لا أريد أن أقوم بمسيرة للأسير الفلاني. ليس اسمه الأسير خليل العوادي، اسمه الأسير الفلسطيني المضرب رفضا للظلم. وإذا ما أردنا أن نتغنى بهذه الأسماء فهم أدوشونا بالتغني بأسماء دوليين. لذلك التقصير واضح، ودلالة التقصير هي عربدة الاحتلال، بحيث أن أعداد الأسرى المعتقلين قسريا أي اعتقال إداري زادت 3 أضعاف عن الشهر الماضي. يعني أن الاحتلال لا يوجد له رادع، لأن الساحة الدولية لم تتحدث عن هذا الموضوع، والصمت الرسمي الفلسطيني لا زال يراوح مكانه، وبقي فقط على عاتق الشعب ووقفاته وأهل المضربين وأهل الأسرى وأهل الناس الأحرار والنشطاء لإنهاض هذا الملف ووضعه على الطاولة دائما للنشطة الأسرى.
شكرا للأسير المحرر جميل القيق من رام الله على هذه المشاركة. الأخ ميسر عطياني كتب لنا عبر الواتساب: ظن الطغاة أن الأسرى سوف يوهن عزم الأسود، لكن هيهات هيهات، الحرية لكل أسرانا. أما رائد أبو الحسن يقول: الأسير يرتقي مقعد المجد ويصعد إلى الدرجات العليا من العطاء، ويحدث بصموده التأثير الإيجابي في روح شبابنا وشعبنا. أما محمد بدران يقول: الأسير يعرف أنه يمثل قضية شعب وقضية أمة تقف أمام خيار المقاومة أو الهزيمة، وقد اختار المقاومة بكل تبعاتها ونتائجها. أما أسماء شويكاتي تقول: الخوف على الأسرى لا يأتي من عنجهية العدو الذي يناور ويراوغ حتى اللحظات الأخيرة، لكن الخطر يأتي من خذلان الصديق الذي يتباطأ في الإسناد. أما أحمد الطيراوي يقول: سينتصر أسرانا وسيخسأ العدو وليذهب إلى الجحيم.
طبعا الإضراب بحد ذاته هي معركة حياة أو موت بالنسبة للأسير الفلسطيني، هي معركة تحدي لا يمكن فيها أن يتنازل أو أن يكون هناك احتمال للفشل أو للسقوط لا سمح الله. الإضراب المقطوع الطعام هو آخر سلاح يستخدمه الأسير الفلسطيني، وهو ليس سلاح باذخ، يعني هو معاناة، هو تحدي، هو صمود، لكن في هناك ألم كبير جدا بالنسبة للأسير وما يحدث له وما ينعكس عليه وعلى تكوينه الداخلي أثناء الإضراب. فتخيل فوق الإضراب أن يكون هناك إضراب عن الماء، إضراب عن الملح، وبالتالي يعني حياة الأسير بتكون يعني في خطر شديد جدا. لذا يعني مطلوب مننا كفلسطينيين سواء كهيئات رسمية أو كشعب، الهيئات الرسمية تتطرق لموضوع مهم، موضوع مهم جدا. عندنا أكثر من 97 سفارة تتوزع على كل بقاع العالم، المفروض هذه السفارات أن تعلن الاستنفار الكامل ليلة نهار لنصرة الأسرى. عندنا على المستوى الأمم المتحدة، يعني على مستوى الدولة ومنظمات حقوق الإنسان، أيضا هنا في الشارع الفلسطيني أنا أقول بكل أسف وبكل حسرة أن أي تنظيم فلسطيني عندما يحيي مناسبة انطلاقته يحشد عشرات الآلاف، وآن الأوان أن نحشد هؤلاء العشرات الآلاف لنصرة أسرانا.
نعم، شكرا للأخ أنس جابر، وهذه المساهمة من حسان قواسمي من نابلس.
بطالب الشعوب العربية والشعب الفلسطيني خاصة بالوقوف إلى جانب الأسرى ودعمهم بخطواتهم. طبعا هاي بتعطي معنوية عالية للأسير وبتدعمه بدعم معنوي خاصة، بدعم معنوي خاصة بهاي الظروف اللي هن فيها، بالإضرابات، بالجرائم اللي بيقوموا فيها الاحتلال داخل السجون، إدارة السجون، والشباب إن شاء الله ربنا بيقويهم وبنصرهم يا ربي وبحقق لهم مطالبهم بجاه الحبيب. وبتمنى من الله النصر القريب لإلهم ولكل أسرى فلسطين بجاه الحبيب محمد، وإحنا إن شاء الله يد واحدة ويد دية معاهم إن شاء الله، وربنا ينصرهم على من عاديهم.
شكرا للأخ حسان قواسمي من نابلس، وبهذه المساهمة بصوت الأخ حسان ننهي لقاءنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معركة إسناد الأسرى كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم بأصواتكم، وكذلك قرأنا منها ما وصلنا من كتاباتكم عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار.